بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، الموضوع الدورة العين والحسد. العين والحسد كما قال ابن القيم هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن، أين المصدر؟ المصدر من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعيون، تصيبه تارة وتخطئه تارة، تصيبه تارة وتخطئه تارة. وقال ابن حجر هي نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. وتعاريف العلماء للعين تعاريفهم مختلفة وهي تقريبية، فقول ابن القيم أنه سهام تخرج من نفس الحاسد، طبعا المراد به هنا سهام معنوية. وهكذا تعريف الحافظ ابن حجر أن العين يشوبه حسد، وهذا يقصد به من حيث الغالب، وقد وإلا فقد يقع العين بسبب الإعجاب وليس فيه ثمة حسد، وقد يحسد الرجل أهله، وقد يحسد نفسه كما قال ابن القيم، وقد يحسد أولاده وحبيبه، وقد يحسد الجماد والدابة، وهذا ليس فيه تمني زوال النعمة، إنما فيه أثر ذلك وهو زوال هذه النعمة إذا أصاب المعيون أو المحسود. والعين حق كما جاء في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق، وقد تقع برؤية، وقد تقع بوصف، وقد يقع العين من العائن بالنظر، وقد يقع بالوصف، وقد يقع حتى من غير العائن، من غير المبصر، قد يقع العين من غير المبصر الأعمى كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره، فتؤثر نفسه وإن لم يره. فليست العين التي نرى هي المؤثرة، هذه العين ليست هي المؤثرة في المعيون، إنما ما قام في النفس من حسد أو إعجاب وتعظيم للمعيون كان الأثر بذلك. فالتأثير يأتي إذن من روح ونفس العائن، ولكن لشدة ارتباط هذه الأشياء بالعين نسب الفعل إلى العين وليست هي المؤثرة، وإنما التأثير للروح والنفس كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فلذلك يسمى العين الصائبة، يسمى العين الصائبة النفس، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله تعالى وقضائه وقدره بالنفس. أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله تعالى وقضائه وقدره بالأنفس أي بالعين. فسمى العين بالنفس، سمي بالنفس لشدة ارتباطه بالنفس، ولأنها هي هذه النفس الخبيثة أو المعجبة هي المؤثرة في حقيقتها. قال ابن حجر: وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح. والعين أيها الأحبة قد دل عليه كما مضى الكتاب والسنة والإجماع، ولأهمية الوقاية منه شرع لنا الاستعاذة من شره، شرع لنا الاستعاذة من شره في أذكار الصباح وأذكار المساء، بل إنك حتى في أذكار النوم تقرأ المعوذات، بل إنك حتى عندما تحصن أولادك فإنك تعوذهم وتحصنهم من العين لشدة خطورته ولشدة تأثيره في الناس ولشدة انتشار هذا المرض في كثير من الناس، بل حتى شرع في الأمم السابقة شرع لهم الاستعاذة من العين والحذر من العين، كما قال الله تعالى على لسان يعقوب، أخبر الله تعالى ما قاله يعقوب: قال يا بني لا تدخلوا من باب واحدة، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال ابن عباس: خاف عليهم العين. قال ابن عباس: إنه خشي عليهم العين، لأنهم كانوا أقوياء أصحاب أجساد وكانوا فيهم جمال وفيهم حسن منظر ومجتمعين وأعدادهم، فخاف عليهم العين، فلذلك قال: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق تحصينا وتعويذا لهم وحفظا لهم من العين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقي من العين، وقال: العين حق كما مضى. والعين أيها الإخوة لها تأثير في النفوس، لها تأثير في النفوس، وتصيب المال وتصيب الآدمي وتصيب الحيوان، بل وتصيب حتى الحديد. والعين قد يسبب مرضا وضعفا في الجسد، كما جاء في الحديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، ما لي أرى أجسام أخي ضالعة ضعيفة. قالت تسرع إليهم العين. قالت تسرع إليهم العين، ما لي أرى أجسام ضعيفة تصيبهم الحاجة. قال تسرع إليهم العين، فالعين قد يسبب مرض وقد يسبب ضعف في الجسد وضعف وتدهور في الصحة، وقد يسبب أمراضا نفسية ويسبب أمراضا عقلية، حتى يؤدي بالرجل أن يذهب ويقتل نفسه ويرمي بنفسه بعد قضاء الله تعالى وقدره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل، إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه. تصيب الرجل حتى يقتل يرمي بنفسه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى في الحديث أكثر من يموت من أمته أخبر بعد قضاء الله تعالى وقدره بسبب العين. يعني لو أن مات مثلا هذه السنة مات 1000 شخص، أكثر من 500 شخص ماتوا بسبب العين، فالعين قد يسبب لهم مرض فيموتون، وقد يسبب لهم حوادث يكون خلف هذا الحادث الذي ماتوا من حوادث طبيعية، أنت ترى أنها أمور طبيعية لكن يكون سببه عين أو حسد فيموت من أجله. بل إن العين كما قال صلى الله عليه وسلم تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وهل هناك علاقة بين العين والجن؟ أيضا العين قد يصيب ويسلط الجن على الجسد، قد يسلط الجن بسبب الحسد وبسبب العين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والشيطان يقارن الساحر والحادث والحاسد ويصاحبهما. قال: ولكن الحاسد، انتبه، تعينه الشياطين بلا استدعاء. لكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء، لأن الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من أتباعه، لأنه طلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم، كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وأبى أن يسجد له حسدا، فالحاسد من جند إبليس. وأما الحديث في ذلك أن العين معه شيطان فالحديث بذلك لا يصح، ولكن قد يستدل في قصة سهل بن حنيف لما أصيب سهل بالعين. قال: فلبط سهل، أي صرع، والدلالة فيه ليست صريحة لكن قد يستأنس به. ولكن الواقع وما يحكيه بعض العلماء أن العين، أن المس قد يكون بسبب العين والحسد، وقد يكون بسبب السحر، وقد يكون بأسباب أخرى. والرجل إذا علم من نفسه العين والحسد فماذا يفعل؟ ينبغي عليه أن يعلم أن فعله هذا هو اعتراض على ما قدره الله تعالى وقضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر: لا يجتمع الحسد والإيمان في قلب رجل. أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الحسد والإيمان في قلب رجل، فالحسد منافي للإيمان ومنافي لما قدره الله تعالى وقضاه، والبخيل يبخل بماله، والشحيح يبخل بمال غيره، أما الحاسد فإنه يبخل بنعم الله تعالى على عباده. فماذا يضرك لو أن فلان كان غنيا أو صحيحا في جسده؟ هل سينقص من رزقك؟ هل سينقص من مالك؟ فالحسد هو اعتراض على قضاء الله تعالى وقدره، واعتراض كما قلت على ما أنعم الله به على عباده من فضل وإحسان. بل إن الحسد يفتح أبواب ذنوب أخرى كما قال العلماء، فإن الحسد أول ذنب، كما قال بعض العلماء إن الحسد أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء، مثل ما فعل إبليس فحسد آدم قال أنا خير منه، وأول ذنب عصي به على وجه الأرض بين قابيل وهابيل، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فأدى إلى ذلك، كان عاقبة إبليس أن طرد من رحمة الله، وكان عاقبة قابيل ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، إلا وكان على قابيل شيء، إلا كان على قابيل وزر هذا القتل الذي حصل، لأنه هو الذي سن هذا القتل. فالحسد يفتح باب، بل أبواب ذنوب عظيمة لا يقع في الحسبان في بداية أمره، فيفتح على صاحبه الكذب والغيبة والنميمة والاحتيال والمكر وتتبع العورات وتعظيم الأخطاء واستجماع الزلات، فإنه يفتح على نفسه أبواب ذنوب أخرى، بل إنه يضر نفسه ضررا بالغا، كما قال بعض السلف الحاسد يصل الحاسد خمس عقوبات: غم لا ينقطع، تجده في غم، تجده في هم سبحان الله، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، وسخط الرب، ويغلق عليه باب التوفيق. فينبغي عليه يتذكر هذه الأمور ويستشعر هذه المعاني، وأيضا حتى يعالج نفسه من هذا المرض الذي أصابه قلبه وفتح عليه أبواب ذنوب أخرى، أن يسعى في مدح المحسود، يسعى في الثناء على المحسود وذكر الجميل له، وأن يهديه شيئا، وأن يفتح بينه وبين من يحسده. يعني الآن أنت في نفسك على فلان حسد وغل ومرض، فإنك تفتح بينك وبين باب الود وتثني عليه، مع أن قلبك داخل قد يعتصر ربما حقدا وحسدا، لكن عندما تجبر نفسك وتكسر نفسك وتظهر الجميل وتفتح باب المودة، فإن الله سبحانه وتعالى بإذنه يأذن بانجلاء هذا المرض عنك، فإن هذا المرض خطير وفتاك، قد يصاب به حتى الصالحين. الحسد قد يصاب به حتى الصالحين. فما الذي أدى لإخوة يوسف أن يضعوا أخاهم، يضعوا يوسف في البئر إلا الحسد؟ وكانوا صالحين وأولاد نبي من الأنبياء. فإنك تجبر نفسك على الإحسان لمن تحسده، هذا أولا. أيضا من أعظم ما يعالج به الحسد ذكر الموت وذكر حقيقة الدنيا، فإنك تحسد فلان على ما أنعم الله تعالى به عليه. لما تتذكر حقيقة الدنيا وفنائها وزوالها فإن حبك للدنيا ينقطع. لذلك قال أبو الدرداء: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. أيضا مما تعالج به نفسك إذا ابتليت بحسد الناس الدعاء. الدعاء، فتدعو الله وتلح في الدعاء والتضرع والانكسار بين يديه أن يعافيك ويرفع عنك الضر ويكشف عنك البلاء. حقيقة أنت في بلاء عظيم، الحسد بلاء ومرض. إذا أصبح الإنسان يحسد إخوانه ويحسد أهله ويحسد فلان من الناس، هذا مرض عظيم وخطير، وأشد من المرض مما لو أنت الذي الذي حسدت، لأن هذا يؤثر على دينك. مرض الحسد إذا أصيب به المحسود أهون مما أنت تكون أنت العائن، لأنك أنت تحرق حسناتك وتفتح على نفسك شرور عظيمة وأبواب خطيرة للانحراف والبعد عن الله تعالى. فأي خسارة أعظم من هذا؟ فتدعو وتلح على الله بالدعاء. يخبرني أحدهم يقول: ابتليت بمرض العين فأصبحت ما يقع شيء أعجب به إلا أصيب بالعين، سواء صديق أو مال أي شيء يأتي في قلبي، وقد أحيانا كنت أتقصد حتى أصيب هذا الشيء بالعين إلا ما شاء الله، حتى قال طردني الوالد من البيت، خلاص تعبوا منه. قال: ثم مضيت فترة وأصبحت أراجع نفسي، فجلست وأدعو وألح على الله في آخر الليل، في ثلث الليل الآخر، وأطلت في الدعاء، ثم بعد ذلك الآن أي شيء أقول خلاص نزع الله سبحانه وتعالى عني هذا المرض. وأيضا العين أحيانا قد يكون بسبب أن هذا العائن، خاصة من عرف بالعين، خاصة من عرف بالعين، فلان معروف أنه يصيب العين، قد يكون بسبب أن هذا الشخص مصاب بشيء من ضر الجن وضر الشياطين، فيقول الكلمة وقد تؤدي تقوم الشياطين بعملها في إغار الصدر وتعظيم هذا الأمر، فيقول فيتكلم بالكلمة فيؤذي عباد الله، فيقترن العين مع شيء من ضر الجن وضر الشياطين، فعلى من أيضا رأى من نفسه أن هذا هو السبب وأنه مصاب بشيء من ضر الشياطين فينبغي عليه مع هذه الوصايا ينبغي عليه أيضا أن يعالج نفسه بالرقية الشرعية. أيضا يدعو بالبركة مما يعالج العائن نفسه ويعالج الحاسد نفسه، يدعو بالبركة، اللهم بارك له في هذه النعمة، اللهم بارك له في سيارته، بارك له في بيته وفي منزله. فإذا أعجبت بالشيء فورا تدعو بالبركة، تدعو بالبركة. كيف نتقي هذا العين؟ كيف نتقي العين والحسد؟ العين، أهل الجاهلية عفوا إخواني كانوا يعالجون، يدفعون العين والحسد بأمور فيها شرك بالله تعالى، من تعليق التمائم والحروز والخيوط والحبال. فجاء الإسلام حرم كل ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فكانوا يعتقدون أن تعليق هذه الحروز وتعليق هذه الخيوط وتعليق بعض الأمور من الأمور الشركية والاعتقادات الجاهلية، يظنون أن بها دفع للعين، كما هو حال كثير من الناس الآن، فيضع على سيارته صورة الكف مثلا، صورة اليد أو الكف، فيظن ويزعم أن هذا فيه دفع للعين والحسد. وأيضا قد يعلق خيوط، وقد يعلق ملح، أو يضع صورة العين، صورة العين، يظن أن هذا إيش؟ يدفع العين ويدفع الحسد. وهذا كله اعتقادات جاهلية وأمور شركية. وبعضهم يصب الملح في الزوايا وأمام الأبواب، وهذا كله أمور شركية ليست أسباب شرعية. وبعضهم يجلب حجارة يسمى بالأحجار الكريمة أو الأحجار الثمينة، فيضعها في المنزل فيزعمون أن بها دفع العين أو طرد أو دفع الطاقة السلبية، فيقولون أن العين طاقة سلبية، وهذه الحجارة أو حجر كذا وكذا فيه دفع لهذه الطاقة وجلب للخير وللرزق، وهذا كله من الشرك بالله تعالى ومما حرمه الإسلام. فهذا الحجر الأسود أعظم حجر، ونزل من الجنة وقبل ولمسته أيدي الأنبياء والمرسلين والصالحين، وفي أطهر البقاع وفي أعظم مكان قبلة المسلمين، ومع ذلك إيش يقول عمر؟ أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، حجر لا يضر ولا ينفع. فهذا في الحجر الأسود، فكيف بغيرها من حجارة؟ فهؤلاء يأتون بأشكال تماثيل ضفادع أو بعض أنواع الخواتم أو بعض أنواع الأحجار الكريمة، يزعمون أن بها دفع العين والحسد. والله تعالى قد أبدلنا أهل الإسلام خيرا من ذلك، أبدلنا بأذكار الصباح وأذكار المساء، فهو حصن حصين ودرع متين. وحفظ الله تعالى للعبد إذا حافظ عليه، وقال ذلك بحق ويقين وتوكل على الله واستشعار واستحضار، كان حفظ الله تعالى له للعبد أعظم من حفظ السماوات والأرض. فيقرأ المسلم المعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات في الصباح وفي المساء، يكفيك الله تعالى من كل شيء، يكفيك الله تعالى من السحر، من العين، من الجن. وهكذا تقرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح وفي المساء، لم يضرك شيء بإذن الله. وهكذا تنام وتقرأ آية الكرسي، لا يقربك من الله، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ولكن هذه الأذكار كما قلت حصن حصين، ولكن لا بد أولا للمسلم أن ينطقها النطق الصحيح. فكثير من الناس لأنه تعود هذه الأذكار تجده ماذا؟ لا ينطقها النطق الصحيح، إنما يتلفظ بها ويأكل الحروف أكلة، ويدخل الكلمات في بعضها، كحال بعض الناس عندما يذكر أذكار الصلاة، فعندما يسبح سبحان الله سبحان الله كيف يقول سبحان 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 سبحان، هكذا ما يسبح التسبيح السليم الصحيح. فعندما تقرأ هذه الأذكار أولا عليك أن تنطقها النطق الصحيح، ثانيا استشعر هذه المعاني. ما معنى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر جميع خلقه، سواء هذا الحاسد أو غير الحاسد، سواء ساحر، سواء لو اجتمع الخلق جميعا أن يكيدوا لك وأن يمكروا بك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إذا دخل الليل، فإن قوة الشر، فإن الشر يقوى، والشياطين والسحر قد يقوى في هذا الوقت، ومن شر النفاثات في العقد، من شر تلك النفثات الخبيثات من السحرة والساحرات، ومن شر حاسد إذا حسد، مهما كان حسده عظيما ومهما كان قويا. فتستشعر أنك قد استجرت واستعذت بالله تعالى من شر هذه الأشياء، فأنت في حفظ الله. فتستشعر المعاني. ثم ثالثا تستشعر أثر هذه الأذكار، أثر هذه الأذكار. أولا تنطق النطق الصحيح، ثم تعرف المعاني وتقرأها بقلب حاضر وليس بقلب غافل لله، ثم تستشعر هذا الأثر، فأنت في حفظ الله. فمثلا تستشعر تقرأ آية الكرسي، ليش تخاف من الجن ومن الشياطين ومن شر الحسدة؟ إذا كنت نائما تقرأ وتتذكر أنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، فلو أن ملك من ملوك الدنيا قال لك يا فلان أنت في حفظي وفي رعايتي، هؤلاء جنودي يحمونك ويحرسونك، هل ستخاف من أحد؟ هل ستخشى من أحد؟ لا. فكيف بالله ملك الملوك الجبار، ملوك الجن وملوك الإنس تحت قهره وتحت سلطانه، كيف بالله سبحانه وتعالى يقول لك إذا قرأت هذه الأذكار فأنت في حفظي وأنت في رعايتي، لماذا تخاف؟ هناك عند فلان ملك ملوك الدنيا قلت لا أخاف لأن جنوده معي وأنا في دولته وفي تحت وفي ملكه، فكيف بالله الذي بيده الأمر أولا وآخرا سبحانه وتعالى، وما من شيء في هذا الكون إلا بأمره، فلماذا تخاف ولماذا تخشى؟ فينبغي عليك أن يكون يقينك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى لا يضاهي شيء، وثقتك بالله سبحانه وتعالى وتوكلك على الله سبحانه وتعالى لا يضاهي شيء. أيضا من اتقاء العين ألا تظهر المحاسن عند من يخشى منه العين، تخشى من فلان معروف العين، فالأفضل أنك ما تبالغ في إظهار المحاسن. قال البغوي في شرح السنة روي أن عثمان بن عفان رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته كي لا تصيبه العين، ومعنى دسموا أي سودوا نونته وهي الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. وهنا ننبه ما يحصل من مبالغات عظيمة عند النساء في الأفراح، لا بس تتزين المرأة لكن لا تبالغي مبالغة عظيمة وتظهري كل ما عندك من زينة، خاصة عند ضعاف الإيمان وعند من عرف بالعين والحسد. وهكذا ما يحصل أيضا عند بعض الأخوات وعند بعض الإخوان، ما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي والإنستغرام فيصورون أجمل اللقطات مع الأولاد، هذا الطفل الصغير والأطفال عموما قد يتكلمون أحيانا بكلام يبهر الإنسان ويدعو الإنسان للتعجب ويدعو الإنسان ويدعو شدة الانتباه إلى كل كلمة يقولها، قد يكون الأمر بسيطا ولكن هذا حال بعض الأطفال، فيأتي ويصور أجمل اللقطات لابنه وهو يقول كلمة أو يعمل حركة أو يزين هذه الفتاة البنت الصغيرة أجمل زينة ويصورها ويضعها وين؟ في الانستغرام. ثم تعال بعد أيام عالج من العين والحسد، وكما قلت العين قد يكون غير مباشرة وقد يكون بالوصف، فكيف بك وقد أظهرت الولد في أجمل صورة وفي شيء وفي صورة يدعو للتعجب، كل ذلك حتى فقط تجد كلمات إعجاب أو تربح ما يسمونه باللايكات أو غير ذلك، ثم لا تفكر بهذا الصبي الصغير. وهكذا ما يحصل عند بعض الأخوات، تجد تصور الزوج تضع كفها في يد في كف الزوج وتضع صورة في الانستغرام أو في الواجهة في ما يسمونه بالواتساب، ثم تضع هذه الصورة في مكان ربما أغلب الموجودات غير متزوجات، أغلب الموجودات غير متزوجات، ربما بلغنا 40، فقد يحصل عين وقد يحصل حسد. ثم تقع الشحناء بين الزوجين وتضع الخاتم، هذا الشيء كل هدية حصلتها من زوجها على طول تضعها وين؟ ما يسمونه بقروب العائلة، كل هدية كل، بل أصبحوا يبالغون حتى كل طعام وكل غداء وكل عشاء وكل، لماذا هذه المبالغة في إظهار؟ لا بأس الإنسان يحدث بنعمة الله تعالى عليه، لكن لا يبالغ، وفي بعض المواضع يؤمر أنه يخفي هذه الأشياء أو لا يبالغ في إظهارها. أيضا ومن اتقاء العين قبل وقوعها كما مضى أن يدعو بالبركة إذا رأى شيئا يعجبه، وذلك أن يقول اللهم بارك له في كذا وكذا، فبإذن الله سبحانه وتعالى يندفع عنه ذلك، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. مجرد رؤية، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، ليس لازم أنك تتكلم، ليس لازما. بعض الناس يظن أن الدعاء بالبركة لازم إذا قلت كلمة إعجاب لازم مقارنة بالبركة، لا، إذا أعجبك شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأمرك؟ أدعو لأخيك بالبركة، فإن العين حق، قد يأتي كما قلت وذكر العلماء من القريب ومن الحبيب، بل إن الإنسان قد يعين نفسه كما قال ابن القيم، فادعوا دائما بالبركة، اللهم بارك له فيما أعطيته وفيما رزقته من مال من جاه أيا كان. أيضا من طرق الوقاية من العين الإحسان إلى الحاسد. أحيانا قد يجاور الإنسان، قد يكون إنسان فتح الله عليه من مال الدنيا ويكون غنيا وجاره فقير، جارك فقير، فتدخل على أولادك السرور، كل يوم ألعاب وكل يوم أطعمة وكل يوم ما من الله تعالى به عليك، وأولاد الجيران ماذا يحصل؟ يرونك ويشاهدونك، ويقع في نفوسهم يا ريتنا عندنا مثل ما عند أولاد فلان، ثم قد يخبرون والدهم اشتر لنا مثل ما اشترى فلان، فيقع هنا الحسد إذا كان هذا الوالد ضعيف الإيمان، ويتمنى أن يزيل الله عنك هذه الأموال وهذه النعم حتى يرتاح. بل إن الخدم أحيانا قد يدخل الإنسان ويأكل أجب ألذ الأطعمة، والخادمة ماذا تنظر وهي جائعة، ويقع في نفسها حسد، ويقع في نفسها ربما تمني زوال هذه النعمة، لذلك أحسن الخادمة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها مما تأكل، فأطعمها مما لذ وطاب هذا الأكل الطيب أيضا اعطيها، قل يا خذ كلوا على 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 صوب اجلسوا، فحتى لا يقع الحسد والغل. وأحيانا اشتري لا هدية، واشتري لأولاد الجيران شيئا، وقدم لهم شيئا مما من الله تعالى عليك حتى تنزع هذا الحسد. حتى لذلك حتى الزكاة الأفضل والأكمل أن يكون في أهل البلد نفسه، ومن يرونك ومن يشاهدون خيرك، فمن الحكمة من الحكم في ذلك أن تنزع وتقضي على مرض الحسد بين الناس. أنت في وظيفتك أحيانا غالبا الحسد يحصل بين ماذا؟ بين الأقران، بين الأقران. تلقى تجد في الصف الأول، في الصف تجد بين الأول والثاني فيه تنافس. أحيانا قد يحصل هذا التنافس، يصبح هذا التنافس مرض وحسد. هذا الذي طلع الأول يحسن للثاني حتى ينزع من قلبه الحسد والغل. أحيانا يكون فلان متفوق عليك في عملك، ثم تأتي وأنت وربما تأخذ وتنافسه وتأخذ مكانه، فماذا يحصل للطرف الثاني؟ قد يتلاعب به الشيطان ويوقع في نفسه الغل والحسد فيحسدك ويتكلم فيك حسدا، وكل ما أنت ارتقيت حصلت منصب وهو خايف على منصبه، وربما متحسر على ما فاته من خير وأنت قد حصلت على كل هذا، فماذا تفعل؟ تنتبه لمن حولك، أحسن إليه، اعطي هدية، اذكره بخير، تواضع، لا تفتح على نفسك جبهات الحسد والعين من قبل فلان وفلان. أيضا كما قلت الإحسان أيضا إفراغ القلب من التفكر في الحاسد. لا تجلس تجعل كل همك أن فلان سيحسدني، لا تبالغ، فلان يصيبني الآن بالعين، فلان عين حارة، ما بصير هذا الدرب لأن فلان موجود، وتدخل الدوام هو في خوف وفي رعب، أين التوكل على الله؟ أين الاستعانة بالله؟ أين يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، الأمة كلها بل الخلق أجمعين لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الخليقة كلها على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لم يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله وقدره وقضاه، فلماذا الخوف؟ فأحيانا كثيرة هذا الخوف وهذا الهلع يضعف التحصين الشرعي، لأن من تمام التحصين الشرعي وتمام الأذكار تقولها بيقين وتوكل وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فلما يدخل في نفسك الخوف من فلان أنه سيصيبك بالعين، وأن فلان عين حارة، وأن فلان كذا، وأنت تدخل في رعب، هذا التحصين يضعف بسبب هذا الهاجس النفسي. فلا بد من إفراغ القلب من التفكر في الحاسد، أفرغ القلب من التفكر في الحاسد بإذن الله سبحانه وتعالى يحفظك. وهنا فائدة، فإن الجن والعين والحسد والسحر مثل الكلب، إذا نبح الكلب عليك إذا نبح الكلب عليك فإن التفت له وخفت منه يزداد بنباحه وفي أذيته، وإن لم تلتفت له غالبا ماذا؟ اسكت. لم تلتفت له نهائيا ولم تعبر بوجوده نهائيا فإنه غالبا يكف شره عنك ويقف عن النبيح. فلا بد من مراعاة هذا الجانب. نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم أعراض العين، أعراض مرض العين والحسد، ثم نتكلم غدا إن شاء الله عن العلاج، ثم أخطاء في علاج العين والحسد بإذن الله سبحانه وتعالى. في أسئلة يا إخواني؟ طبعا هل ممكن أن يعين؟ كيف نعرف أن فلان عينه حارة؟ أولا ممكن أن يعرف أن فلان هو الذي أصاب بالعين، وهذا دليله حديث سهل بن حنيف في قصة عامر بن ربيعة، لما خرج سهل يغتسل في بركة فكشف عن جسده فرآه سهل فقال: ولا جلد مخبأة، يا ولا جلد تلك الفتاة الصغيرة التي يخبئها أهلها وهي في غاية الجمال. قال: فلبط سهل، صرع سهل وقع. فقال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم: من تتهمون؟ فقالوا: عامر بن ربيعة. فدعي عامر فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ ألا دعوت له بالبركة؟ أي ألا دعوت له بالبركة؟ فدل على جواز تعيين العائن، وأنه ممكن أن يعرف أن فلان هو العائن، وهذا معروف أيضا بالتجربة وواقع حياة الناس، فإنهم شاهدوا كثيرا ما فلان يصدر منه كلمة أو كلمة إعجاب إلا ويتبعه ضرر وتلف في جسد فلان. جاءني أحدهم مرة قال: يا شيخ، ابتليت بمرض عظيم، تريد بالعين والحسد، ظنيت أنه يحتاجني هو المبتلى أنه معيون. قال: لا، قال: قد قتلت بعين هذا أشخاصا وأمرضت آخرين، أسأل الله العافية والسلامة. أي نعم، في سؤال؟ هذا بالظن، طبعا هذا بالظن ما نستطيع أن نجزم. لذلك قالوا: من تتهمون؟ يعني تشكوا في من؟ أي من تتهمون؟ فلكن إذا عرف تكرر من هذا الشخص، تكرر كلمة ثم كلمة في موضع آخر في مجلس آخر، يدل أن هذا فعلا هذا مثل ما يقال عين حارة مثل ما يقولون العامة. واختلف العلماء في مسألة هل يحبس العائن إذا عرف أن فلان عينه تصيب ويسبب مرض وإتلاف للأموال وللأجساد، هل يحبس؟ هل لولي الأمر له أن يحبسه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح إذا رأى ولي الأمر من شخص أنه فعلا ضرره قد انتشر واستفحل فله أن يكف شره وأن يجلسه في مكان ويبعد عن الناس. له أن يفعل، والأمر كله له أن يفعل وله أن يتركه. ولكن هذا الخلاف وارد ويدل على حقيقة ورود أصل المسألة. نعم. السلام عليكم. هذه فراسة يسمونها أحيانا، تعرف أن حتى المدرس يعرف أن هذا الطالب سيتوفق في دراسته وهذا الطالب سيرسب، ويعلم أن من مشى، والإنسان اللبيب العاقل يعلم أن من مشى على هذا الدرب فإن عاقبته كذا وكذا. وهذا من حيث غلبة الظن، ومن حيث الخبرة في الحياة، ومن حيث نظر في أمور متشابهة، فتعودت على شيء ما فينقدح في نفسك أن هذا مثل هذا. هذا والله أعلم. ولكن إذا أعجبك شيء وخشيت أن يكون هذا الإعجاب سببا لتضرر فلان، ادعو له بالبركة، اللهم بارك له في ماله. نفس دائما تكون سليم، والقلب دائما يكون سليم على الإخوان وعلى الأهل. فإن الحسد دائما
عقب العشاء في درس،
عقب العشاء إن شاء الله في درس. نعم، في أعراض العين والحسد، علامات العين والحسد، وكيف نشخص الأمراض الروحية عموما. ها، في سؤال؟ عفوا، اي نعم، ممكن إزالة العين. سؤال، ممكن إزالة أثر العين بشكل نهائي أم قد يبقى معه شيء؟ الجواب، العلاج الشرعي، علاج الشرعي الأصل أنه يزيل الأثر نهائيا، وقد يتعافى المريض المعيون معافاة تامة بإذن الله في حالات، وفي حالات قد يتعافى جزئيا، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. كم باقي الأذان إخواني؟ ربع ساعة الأذان. طيب، سنشرح إذن، نواصل الشرح، إذا في أسئلة أخبرونا. هذا العين والحسد تكلمنا عنه، كيف نتقي العين والحسد، لكن كيف نعرف أن هذا الإنسان مصاب بالعين وهذا الإنسان مصاب بالحسد، وكيف نعرف نميز هذه الأمراض الروحية؟ وإليكم بيان ذلك. أولا، ينبغي أن يعلم أن التشخيص أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة. إذا قلت أن فلان فيه عين، وفلان فيه سحر، وفلان فيه مس من الجن، هذه أمانة سوف تسأل عنها يوم القيامة. فينبغي الإنسان أن لا يستعجل في التشخيص، ولا ينسب كل شيء للعين والحسد، لا ينسب كل شيء للعين والحسد وللسحر. فكثير من الناس الولد يرسب في الاختبار يقول والله ولدي معيون، الولد ما يذاكر أصلا، وكثير من التجار إذا خسر في تجارته يقول والله أصب بالعين، أو أنت أو بعض الرقاة لا أنت معيون، فهذه أمانة، كيف تقول فلان معيون؟ بماذا حكمت أن فلان فيه عين أو فلان فيه حسد؟ وكثير من الناس أيضا أي مرض وأي مشكلة يرجعها للعين، وأي مصيبة العين، وهذا مرض أشد من المرض العين نفسه، وسواس العين ووسواس الحسد مرض أشد من مرض العين نفسه. هذا أولا. ثانيا، ليس كل ما يعلم يقال، فقد يعطيك المريض وهو فعلا معيون وهو فعلا مسحور، أحيانا من الحكمة أنك ما تخبر بكل شيء حتى لا تتعب النفسية أكثر وأكثر، فإن كثيرا من الناس قد يكون في حالة طيبة مع إصابته بالعين أو المس أو السحر، لكن لما يذهب إلى الراقي فلان فيقول لو أنت فيك عين قديمة مع سحر أسود سفلي مع مس من الجن مع كذا مع كذا مع كذا، إيش تحصل نفسية هذا الإنسان؟ تنهار النفسية، بل ويتدمر، بل ربما لا ينام الليل ويقول لو يا فلان ترى فيك قبيلة من الجن وفيك كذا وكذا وفيك ملك الجن، كيف بالله عليكم هذا الإنسان ينام الليل وهو يعتقد أن قبائل الجن كلهم في جسده؟ فدائما أقول لا تقتل مريضك وهو حي. فكيف عرفت كل هذه التفاصيل أولا؟ ثانيا، حتى إذا كانت هذه التفاصيل صحيحة، ليس من الحكمة أحيانا خاصة مع النساء تقول لها ترى فيك جن وفيك سحر وفيك كذا وفيك كذا، خلاص تدمر النفسية، بل الراقي الحاذق والمعالج العاقل يكون بحكمة في التعامل مع نفسية المريض، فإن من أدق مسائل الرقية هو كيفية التعامل مع نفسية هذا المصاب، فالراقي الموفق يدخل في نفسه الأمل ويهون عليه المرض، لا تخاف الأمر بسيط والأمر سهل، ما فيك إلا العافية، ما قد يكون في إصابة عندك عين، قد يكون كذا قد يكون كذا، أو قد تخبره لكن بطريقة لطيفة وتهون بإصابة بسيطة، قد تكون إصابة عظيمة لكن تقول في إصابة بسيطة هينة، فتقوى النفسية، فإذا قويت النفسية هذا حتى في المرض العضوي، إذا قويت النفسية دافعت المرض، فكيف بالمرض الروحي؟ كيف بالمرض الروحي الذي أول ما يدخل الجن في الجسد ويعلم المصاب أن به مس وبه كذا وكذا، إيش يحصل؟ يزرع في نفسه اليأس، فلا تكن عونا للشيطان، بل ازرع في نفس المريض الأمل وانزع عنه هذا اليأس الذي ربما أدخله الشيطان. هذا ثانيا. لا أقول ما يجوز تخبر، لكن أحيانا إما أنك تهون على المريض، أو أحيانا من الحكمة أنك تخفي نهائيا التشخيص، وأحيانا تخبر بكل صراحة حسب الشخص الذي أمامك. ثالثا، هل يجوز التشخيص؟ هل يجوز التشخيص أساسا تقول فلان معيون؟ لأن بعض الناس يقول التشخيص من أمور الغيب، العين، الجن، السحر، هذه أمور خفية، فكيف تقولون أن فلان فيه مس، فلان فيه سحر؟ نقول نعم، هذه أمور خفية لكن لها أعراض يحس بها المصاب، وقد يحس بها من حوله. فالعين والحسد قد يسبب أمراض معينة وأوجاع معينة وأمور نفسية معينة، فهو كأي مرض أنتم تقرون به وتعترفون به. فكثير من الأمراض النفسية، الوسواس القهري عند المختصين بالطب النفسي له أعراض معينة، ومرض الكآبة ومرض كذا وكذا له أعراض معينة يعرفون من خلالها مع أنها أمور خفية، لكن بأعراض معينة تظهر على نفسية هذا الإنسان وعلى جسده وعلى ما يخبر به، يحكم الطبيب النفسي أن فلان به مرض كذا وكذا. هذا ثانيا. ثالثا نقول أن الشرع نقف إلى هنا إخواني، وبعد الصلاة إن شاء الله نواصل. بارك الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.